الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب التسجيل المساجد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، تقدم أن قلنا إن علم الفرائض ينقسم إلى قسمين: فقه المواريث وحساب المواريث. أما فقه المواريث فمعناه معرفة أسباب الإرث وموانع الإرث وأنواع الإرث وأنواع الورثة وما يتعلق بذلك من الحجب والتعصيب، كل هذا يسمى حساب المواريث. كذلك معرفة الفروض المقدرة في كتاب الله، معرفة أصحابها وشروط استحقاق كل فرض، كل هذا يسمى بفقه المواريث. أما القسم الثاني وهو حساب المواريث، ومعناه تعلم الطريقة التي تستطيع بها أن تعطي الورثة أنصباءهم، تعطي الورثة أنصباءهم من غير زيادة ولا نقص. هذا يسمى حساب المواريث. وهو ينبني على شيئين كما سبق: الشيء الأول تأصيل المسائل، وهو معرفة أقل عدد يخرج منه فرض المسألة أو فروضها بلا كسر، هذا يسمى بالتأصيل. كأن تقول مثلا أصل اثنين النصف، تقول مثلا النصف وما ضم إليه من اثنين، والربع وما ضم إليه من أربعة، والثمن وما ضم إليه من ثمانية. هذا إذا كان الفرض في المسألة واحدا، فرضا واحدا، تقول النصف وما بقي من اثنين، الربع وما بقي من أربعة، السدس وما بقي من ستة، الثمن وما بقي من ثمانية. هذه في حالة انفراد الفرض. أما إذا اجتمع في المسألة فرضان فأكثر فإنك تنظر بين مخارجها، خارج الفروض، بالنسب الأربع التي هي المماثلة والمداخلة والموافقة والمباينة. وهذا ما تعرفونه في علم الحساب بتوحيد المقامات، هذا هو توحيد المقامات تماما. فتقول مثلا النصف والربع بينهما مداخلة، لأن النصف إذا كان الأصغر جزءا من الأكبر هي مداخلة، والنصف هنا مخرجه من اثنين والربع مخرجه من أربعة، فبين المخرجين مداخلة. تقول مثلا الثلث والثلثان بينهما مماثلة، لأن مخرج الثلث من ثلاثة ومخرج الثلثين من ثلاثة، فمخرج الفرضين متساويا، فهذا ما يسمى بالمماثلة، تكتفي بأحدهما، وفي المداخلة تكتفي بالأكبر، تكتفي بمخرج الأكبر. الموافقة أن لا يكون بين العددين، لا يكون بين العددين مساواة ولا مداخلة، ولكن يتفقان بجزء من الأجزاء كالربع والسدس مثلا، الربع مخرجه من أربعة والسدس مخرجه من ستة، الستة والأربعة ليس بينهما مداخلة وليس بينهما مماثلة، لكن يتفقان بجزء من الأجزاء، فالستة لها نصف مثلا والأربعة لها نصف، تكون بينهما موافقة بالنصف مثلا، فتضرب أحد وفق، تضرب وفق أحدهما في كامل الآخر، تضرب الأربعة باثنين تكون ثمانية، أو تضرب الأربعة باثنين وفق، نعم تضرب عندنا سدس وربع، سدس وربع بينهما قلنا موافق، تضرب الستة، ستة باثنين تطلع من اثنى عشر، أو تضرب الأربعة في ثلاثة تطلع من اثنى عشر، تضرب أحدهما، تضرب كامل أحدهما في وفق الآخر، فما بلغ فهو أصل المسألة. وكذلك إذا كان في المسألة ثلاثة فروض فتنظر بين مخارجها، إما بالمماثلة وإما بالمداخلة وإما بالموافقة. أما المباينة فمعنى أن لا يكون الأصغر جزءا من الأكبر ولا مساويا له ولا متوافقا معه في جزء من الأجزاء، فتقول العددان متباينان، فتضرب كامل أحدهما في كامل الآخر، وما بلغ فمنه تصح. فمثلا لو كان عندك ثمن، لو كان عندك ثمن وثلث، الثمن مخرجه من ثمانية والثلث مخرجه من ثلاثة والعددان متباينان، فتضرب ثلاثة في ثمانية تطلع من أربعة وعشرين، أو تضرب ثمانية في ثلاثة تطلع من أربعة وعشرين، حكم واحد، تضرب أحدهما كامل أحدهما في كامل الآخر وما بلغ فهو أصل المسألة. وعلى هذا فتكون الأصول، تكون الأصول سبعة، أصل اثنين وأصل ثلاثة وأصل أربعة وأصل ستة وأصل ثمانية وأصل اثني عشر وأصل أربعة وعشرين، هذه كم؟ هذه سبعة أصول ناتجة من مخارج الفروض اجتماعا وانفرادا. هناك أصلان مختلف فيهما، وهما أصل ثمانية عشر وأصل ستة وثلاثين، أصل ثمانية عشر وأصل ستة وثلاثين، وهذا في باب الجد والإخوة الخاصة. فبناء على هذا تكون الأصول تسعة، سبعة متفق عليها واثنان مختلف فيهما. فكل مسألة فيها، كل مسألة فيها سدس وثلث باقي وباقي فهي من ثمانية عشر، وكل مسألة فيها سدس وربع وثلث باقي وباقي فهي من ستة وثلاثين، وهذان إنما يكونان في باب الجد والإخوة خاصة. هذه الأصول. بعد ذلك بعد ما تعرف التأصيل تنظر في أصحاب السهام، فإن كانت منقسمة عليهم كلهم صحت من أصلهم، إن كانت السهام منقسمة على أصحابها كلهم صحت المسألة من أصلها، وإن كان بعض السهام لا ينقسم على مستحقيه فهذا يسمى بالانكسار، يحتاج إلى تصحيح. فالتصحيح هو تحصيل أقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسر، تصحيح تحصيل أقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسر. والانكسار وهو عدم انقسام السهام على أصحابها لا يخلو، إما أن يكون انكسارا على فريق واحد أو انكسارا على فريقين أو على ثلاث فرق أو على أربع فرق، وهذا منتهى نهاية الانكسار يكون على أربع فرق ولا يكون على أكثر من ذلك. فإن كان الانكسار على فريق واحد نظرت بين ذلك الفريق وبين سهامه بنسبتين هما الموافقة أو المباينة، هما الموافقة أو المباينة، فإن وافقت سهام ذلك الفريق رؤوس أصحابه أخذت وفق الرؤوس وضربته في أصل المسألة وما بلغ منه تصح، وإن باينت سهام ذلك الفريق المنكسر عليهم سهامه أخذت كل رؤوس الفريق وضربته في أصل المسألة وما بلغ فمنه تصح، ثم من كان له شيء أخذه مضروبا في جزء السهم، فإن كان واحدا فهو له وإن كان أكثر من واحد فهو لهم منقسما عليه، لواحدهم ما لجماعته مع المباينة ولوفق ما لجماعته مع الموافق. أما إذا كان الانكسار على أكثر من فريق هذا هو أصعب شيء، لأن لك نظرين حينين، النظر الأول بين السهام وبين أصحابها، والنظر الثاني بين الرؤوس بعضها مع بعض، أما تحصل فهو جزء السهم تضربه في أصل المسألة أو عولها إن كانت عائلة، فما بلغ فمنه تصح. تنظر أولا بين الرؤوس والسهام بنسبتين الموافقة أو المباينة، ثم تنظر بين الرؤوس بعضها مع بعض لأربع نسب وهي المماثلة أو المداخلة أو الموافقة أو المباينة، فما حصل من النظر فهو جزء السهم تضربه في أصل المسألة أو عولها إن كانت عائلة، حاصل الضرب هو مصح المسألة. هذا هو حساب الفرائض باختصار، بقي التطبيق. نعم.
إذا انتصر السهم عليهم ضربت عددهم أو وفقهم الموافقة سهامهم في نقص دخلتهم أو عددها في العالم أو نقصها في الأخر، ثم يصير كل واحد منهم بالجماعة هذه جماعة أو وفقا.
نعم.
إن كانوا ذو ذنب وعنف وثلاثة إخوة أصلها من ستة من زوج النفس ثلاثة ويكون السر الشهر يبقى للإخوة سهمان لا ينقسم عليهم.
زوج وأم وثلاثة
إخوة،
زوج وأم وثلاثة إخوة، هذه المسألة فيها نصف للزوج وفيها سدس للأم وفيها باقي للإخوة، عندنا نصف وسدس، نصف وسدس. نعم، مخرج النصف داخل في مخرج السدس، تقول المسألة أصلها من ستة، للأم السدس واحد وللزوج النصف ثلاثة، كم راح من المسألة؟ أربعة، راح من المسألة أربعة، بقي اثنان للإخوة رؤوسهم ثلاثة، اثنين لا ينقسم على ثلاثة مباين، فتضرب رؤوس الإخوة ثلاثة في أصل المسألة ستة، ثلاثة بستة 18، ومنها تصح للأم من أصلها واحد في ثلاثة ثلاثة، وللزوج من أصلها ثلاثة في ثلاثة تسعة، وللأخوة من أصلها اثنان في ثلاثة ستة، وهم كم؟ وهم ثلاثة، وهم ثلاثة لكل واحد اثنان لواحدهم ما لجماعته قبل الضرب. نعم.
مثاله زوج وهم وثلاثة إخوة أصلها من ستة، للزوج نصف ثلاثة وللأم السدس سهم.
لماذا أخذت الأم السدس هنا؟ لعدم المانع، لعدم وجود الجمع من الإخوة وعدم الفرع في الوارث، لوجود الجمع من الإخوة، تأخذ الأم السدس هنا لوجود الجمع من الإخوة وهم ثلاثة إخوة. الله جل وعلا يقول وإن كان له إخوة فلأمه السدس، وهنا له جمع من الإخوة فلها السدس. أما الزوج فإنه يأخذ النصف لعدم المانع وهو وجود الفرع الوارث، فهنا ليس هناك فرع وارث فيأخذ النصف، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. نعم.
يبقى الإخوة السهمة لا ينقسم عليهم ولا يوافق، فضل لعلهم في نقص المسألة تكون 18 سهمة، للزوج ثلاثة في ثلاثة بتسعة، وللأم سهم في ثلاثة بثلاثة، وللإخوة السهمة في ثلاثة ستة، لكل واحد تسلم، فما كان في واحد صار واحدين، فإن كان الإخوة أربعة وافق سهامهم في النصف.
لو هلك هالك عن زوج وأم وأربعة إخوة، كما سبق المسألة أصلها من ستة، لأن مخرج النصف اثنان داخل في مخرج السدس ستة، فتقول أصلها من ستة، للزوج النصف ثلاثة وللأم السدس واحد، هذه أربعة، بقي اثنان تعصيب للإخوة ورؤوسهم أربعة، اثنان لا ينقسم على أربعة لكن يوافقه بالنصف، لأن الاثنين لها نصف صحيح والأربعة لها نصف صحيح، فخذ وفق الرؤوس، خذ وفق الرؤوس اثنان اضربها في ستة تطلع من 12، للزوج من أصلها ثلاثة في اثنين ستة، وللأم من أصلها واحد في اثنين اثنين، ولهم من أصلها اثنان في اثنين بأربعة، وهم أربعة لكل واحد واحد. نعم، وفق ما لجماعته. نعم.
فإن كان الإخوة الأربعة وافق اختلافهم بالنصف فقالت نصفهم وهو اثنان في المسألة تكون اثني عشر، وعند القسمة تضرب اتهام كل واحد من تسعة في اثنين لأنها وفق عددهم والرؤية السهم. مسألة وإن انتهى على فريقين إلى الأخر،
انتهى من الانكسار على فريق، انتقل الى الانكسار على فريقين فاكثر. نعم.
وان انتكر على فريقين فاكثر لم يحرم اربعه اقسام،
المماثله او المداخله او المماثله او المباينه، فان كان العددان متساويان هذه هي المماثلة كثلاثة وثلاثة وأربعة وأربعة، وإن كان العددان مختلفين ولكن الأصغر جزء من الأكبر، أو بعبارة أخرى يفني الأصغر الأكبر بحيث إذا طرحته منه مرتين أو ثلاث انتهى، ف فهذا يسمى بالمداخلة، يسمى بالمداخلة. وإن كان الأصغر ليس جزءا من الأكبر ولا يفنيه لو طرح منه، ولكن يتفقان بجزء من الأجزاء كالنصف والربع والسدس، فهذا يسمى بالموافقة. وإن كان الأصغر ليس جزءا من الأكبر ولا موافقا له فهذا يسمى بالمباينة، والمباينة معناها المخالفة. تقول فلان مباين لفلان بمعنى أنه مخالف له تماما. نعم، هذه النسب الأربع. علماء الحساب الحديث يسمونها توحيد، توحيد المقامات بين الكسور. نعم.
أحدها أن يكون
إذا توفي عن ثلاثة إخوة لأم وثلاثة إخوة لغير أم ففيها فرض واحد وهو الثلث، فيها ثلث وفيها باقي، فتقول المسألة من مخرج الثلث من ثلاثة. الإخوة لأم لهم الثلث واحد، والإخوة لغير أم لهم الباقي اثنان. الإخوة لأم ثلاثة ونصيبهم واحد ما ينقسم، الإخوة لغير أم ثلاثة ونصيبهم اثنان ما ينقسم. فالسهام مباينة للرؤوس، فيها انكسار على فريقين. فننظر بين الثلاثة والثلاثة، رؤوس الإخوة ورؤوس رؤوس الإخوة لغير أم ورؤوس الإخوة لأم، نجدها متماثلة متساوية، نكتفي بواحد فنأخذه ونضرب به أصل المسألة. ثلاثة في ثلاثة تسعة، إخوة لأم لهم من أصلها واحد في ثلاثة ثلاثة، وهم ثلاثة لكل واحد واحد. الإخوة لغير أم لهم من أصلها اثنان في ثلاثة ستة، وهم ثلاثة لكل واحد اثنان، لواحدهم ما لجماعته قبل الله. نعم.
مثاله ثلاثة فصلهم وثلاثة لله يوازنهم الثلث، والثلث الباقي يوازنها.
نعم.
والثلث الباقي يوازنها.
لأخوة الثلثان الباقيان. نعم.
أصلهم ثلاثة وسهم على ثلاثة. وسهم على ثلاثة لا ينقسم، وسهمان على ثلاثة لا ينقسم ولا يوافق.
نعم.
فضرب واحد العددين في أصل المسألة تصير تسعة، لوالدكم ثلاثة وستة للإخوة لنفس، ولو كان ولد النفس ستة وافقهم سهامهم للنفس.
ولو كان
ولد النفس ستة.
نعم، لو فرضنا في هذه المسألة ثلاثة إخوة لأم وستة إخوة لأب، أصل المسألة من ثلاثة، مخرج فرض الإخوة لأم، للإخوة لأم من أصلها واحد ثلث واحد وهم ثلاثة، وللإخوة لأب الباقي اثنان وهم ستة، اثنان وهم ستة لا ينقسم. فحينئذ تقول بين الاثنين وبين الستة موافقة بالنصف، فنثبت نصف رؤوس الإخوة لغير أم وهو ثلاثة مع رؤوس الإخوة لأم ثلاثة، بينهما مماثلة، والتصحيح كما سبق. نعم، هذا مثال للموافقة بين السهام وبين الرؤوس. نعم.
ولو كان والدنا بستة وأخذهم سهامهم بالنصف فيرجع عددهم إلى ثلاثة.
نعم.
وكان العمل فيها كما سبق.
كما سبق، تأخذ الثلاثة وفق رؤوس الأخوة لغير أم فتضربه في أصلها ثلاثة تسعة. نعم.
القسم الثاني أن يكون العددان متناسبين، وهو أن يكسب وهو أن ينسب أحدهما عن الآخر في جزء من أجزائه كنصفه أو ثلثه
هذه المداخلة تسمى بالمناسبة. المناسبة والمداخلة بمعنى واحد، وضابطها أن يكون الأصغر جزءا من الأكبر كربعه أو ثلثه أو سدسه، نعم، أو يخني الأصغر الأكبر إذا طرح منه مرتين أو ثلاث مرات، نعم. إذا تداخلت السهام مع الرؤوس أو تداخلت الرؤوس بعضها مع بعض تكتفي بالأكبر، نعم. جدتان وأربعة إخوة لآب، فيها فرض واحد وهو السدس وفيها الباقي، تقول ما أصلها من ستة، مخرج السدس. للجدتين السدس واحد، والإخوة لأم لا والإخوة لغير أم لهم الباقي خمسة، لهم الباقي خمسة، عددهم كم؟ ستة أربعة، عددهم أربعة وسهامهم خمسة. الجدات اثنتان وسهمهما واحد مباين، والإخوة لغير أم أربعة وسهامهم خمسة مباين، تثبت أربعة مع اثنين الرؤوس، رؤوس الجدات ورؤوس الإخوة. تجد أن الأربعة داخلة، تجد أن الاثنين داخلة في الأربعة، لأن الاثنين جزء من الأربعة، نصف الأربعة، فتكتفي بالأكبر وهو أربعة. تضربه في أصل المسألة، أربعة في ستة بأربعة وعشرين، للجدتين من أصلها واحد في أربعة بأربعة، ومثنتان لكل واحدة منهما اثنان، وللإخوة من أصلها خمسة في أربعة عشرين، وهم أربعة لكل واحد خمسة، لواحدهم ما لجماعته قبل الضرب، نعم.
وللإخوة خمسة في أربعة وعشرين
تكون عشرين أو في عشرين
لكل واحد خمسة،
نعم، هي بأربعة وعشرين، أربعة تكون عشرين أو أربعة في عشرين، نعم.
ولو كان عدد الإخوة عشرين توافق سهامهم من أحجار،
ولو كان الإخوة
عدد الإخوة عشرين توافق سهامهم من أحجار،
لو فرضنا هناك جدتان وعشرين أخ لغير أم، وكما سبق المسألة من ستة، الجدتين السدس واحد وهما اثنتان منكسر، وللإخوة الباقي خمسة وهم عشرون منكسر، لكن بين سهام الإخوة ورؤوسهم موافقة بالخمس، لأن السهم له خمس صحيح والإخوة لهم خمس صحيح، فتأخذ خمس رؤوس الإخوة خمسة، خمس رؤوس الإخوة أربعة، خمس العشرين كم؟ أربعة، أربعة مع اثنين مداخلة، أربعة مع اثنين جدات مداخلة، فتضرب المسألة ستة في أربعة أربعة وعشرين، الجدتين من أصلها واحد في أربعة أربعة، وهن اثنتان لكل واحدة اثنان، وللإخوة من أصلها خمسة في أربعة بعشرين وهم عشرين لكل واحد واحد. نعم.
ولو كان عدد الإخوة 20 توافق سهامها في الأخلاق فيرجو عشره إلى أربعة يدخل فيها عدد الإخلاق
اثنان
فتظل بأربعة في ستة تقل أربعة وعشرين. القسم الثالث أن يكون العددان متكاملان تضرب بعضها في بعض فالمبلغ
متباينان يعني ليس بينهما مماثلة ولا مداخلة ولا موافقة، هذا معنى المتباينين، ليس بينهما مماثلة ولا مداخلة ولا موافقة، فيكون العددان متباينين حينئذ. وإذا كان متباينين فاضرب أحدهما في كامل الآخر. نعم.
القسم الثالث أن يكون العددان متباينان
متباينين
نعم فضلوا بعضها في بعض وما فرى وأكثر في المسألة ويسمى جزء السهم.
نعم.
رسالته حب وثلاثة إخوة لهم وأربعة إخوة لأخ أخوها
أم وثلاثة إخوة لأم وأربعة إخوة يا أب. المسألة من ستة يعني فيها سدس وفيها ثلث، فيها سدس وثلث ومخرج الثلث داخل في مخرج السدس فتكتفي بالأكبر، تقول المسألة من ستة للأم السدس واحد وللإخوة لأم الثلث اثنان وهم ثلاثة، اثنان وهم ثلاثة مباين، وللأخوة الباقي وهو اثنان وهم أربعة مباين، تثبت الرؤوس ثلاثة وأربعة بينهما مباينة، تضرب ثلاثة في أربعة تصير اثنى عشر وهي جزء السهم، اثنى عشر في أصل المسألة ستة، ستة باثنين اثنى عشر، ستة اثنين وسبعين، اثنين وسبعين ومنها تصح للجدات من أصلها واحد في 12 ب 12 وهن اثنتان لكل واحدة ستة، وللإخوة الإخوة لأم الثلث من أصلها اثنان في 12 24 وهم ثلاثة. نعم وهم ثلاثة الإخوة لأم ثلاثة وسهامهم وصلت إلى 24 كل واحد ثمانية، الإخوة لغير أم لهم من أصلها اثنان في 12 24 وهم كم؟ وهم أربعة لكل واحد ستة. نعم.
للأم سهم ولولد الأم سهمان لا يوافقهم ولولد الأب ثلاثة كذلك فهم متباينان فتضرب أحدهما في الآخر تكون اثنى عشر،
هذا جزء السهم. نعم.
ثم في حق المسألة
ستة
تكون اثنين وسبعين،
اثنين وسبعين
تكون اثنين وسبعين.
نعم.
ثم كل واحد ثم كل من له شيء من ستة مضروب في اثنى عشر فما بلغ قهوة.
لا بلغ فهو له، إن كان واحدا أخذه وإن كان أكثر من واحد فهو لهم منقسما عليهم. نعم.
القسم الرابع أن يكون العددان متفقين بنصين أو ثلث أو ربع،
هذا ما يسمى بالموافقة. نعم.
فيجزئك ضرب وقت أحدهما في الآخر كما بلغ الأكثر في المرحلة بكامله أربع جدات ستة إخوة
أربع جدات وستة إخوة لغير أم، الجدات لهن السدس أو السدس والباقي للإخوة لغير أم، أصل المسألة من ستة، الجدات من أصلها السدس واحد وهن أربع مباين والباقي خمسة إخوة لغير أم ورؤوسهم كم؟ ستة، خمسة وستة مباين أيضا. تنظر بين الرؤوس، تنظر بين الرؤوس أربع وستة، تجد أن الأصغر ليس جزءا من الأكبر، الأربعة ليست جزءا من الستة، لكن بينهما موافقة بالنصف، بينهما موافقة بالنصف. نصف رؤوس الجدات اثنين، في عدد رؤوس الإخوة ستة، تصير 12. أو نصف رؤوس الإخوة ثلاثة، في أربعة 12. هذا جزء السهم تضريبه في أصل المسألة ستة، ستة في 12 72 كما سبق. للجدات من أصلها واحد في 12، 12 وهن أربع لكل واحدة ثلاثة. وللإخوة من أصلها خمسة في 12، خمسة في 12 وخمسة 60، 60 وهم ستة لكل واحد 10، كل واحد 10. نعم.
مثاله أربع رجال وستة أخوة يلتحقان بالنصف، فيضرب نصف أحدهما في الرجل الآخر يكون 12، تضربها في المسألة تكون 72. وإن كان تسرع على ثلاثة أعداد كثمان وعشرة واثني عشر فهذا يسمى الموجود. وفي عامة هذا القاعدة أحدهما الفضل والصلاح في العبدين في جميع الآخر ثم بعد وقف بين الأمرين الثالث.
إذا كان الانكسار على أكثر من فريق فلك نظران، النظر الأول بين الرؤوس والسهام، ويكون بنسبتين الموافقة أو المباينة. النظر الثاني بين الرؤوس بعضها مع بعض، ويكون بأربع نسب، يكون بأربع نسب المماثلة أو المداخلة أو الموافقة أو المباينة. أما حصل فهو جزء السهم تضربه في أصل المسألة. نعم.
وإن كان الكسر على ثلاثة أعداد كثمان وعشرة واثني عشر فهذا يسمى الموجود. وفي هذا الاتصال قام أحدهما الفرد وفق أحد العددين في جميع الآخر ثم قابلها ووقف بين الأمرين الثالث ثم وقف وفق أحد العددين ثم وقف وفق أحد العددين في جميع الآخر فما بلغ وقفه في المسألة. الطريق الثاني أن يقف واحد من الثلاثة ثم يوافق بينه وبين الآخر ثم تحطهما إلى وجهيهما ثم تعمل في الوجهين عملة العدلين الأصليين إن كان متماثلين استزاد بأحدهما وإن كان متماثلين استزاد بأكثرهما وإن كان متباينين فربط أحدهما في الآخر وإن كان متراكمين فربط أحدهما في جميع الآخر ثم في المركوب فما بلغ أقوى منه السهم فضربه في أقصد المسألة فما بلغ أقوى منه أشد المسألة. مثاله ست جدات وتسع بنات وخمسة عشر عما.
مثاله
ست جدات وتسع بنات وخمسة عشر عما.
ست جدات هذا على فرض أن الجدات لا حصر لعددهم، لكن المذهب أنه لا يرث أكثر من أربع، في المذهب أنه لا يرث أكثر من أربع، لكن على الرواية الثانية أنه لا حصر لعدد الجدات، وكل من أدلت بوارث فإنها ترث. يقول ست جدات وتسع بنات خمسة عشر عم. عندنا الآن الجدات لهن السدس والبنات لهن الثلثان والأعمام لهم الباقي، تكون المسألة من ستة. للجدات السدس واحد وهن ست منكسر ومباين، للبنات الثلثان أربعة وهن تسع منكسر ومباين، للأعمام الباقي وهو واحد، الباقي واحد وهم 15. نعم
خمسة
عشر مباين، منكسر ومباين. خلصنا الآن من النظر الأول بين الرؤوس والسهام، ننتقل إلى النظر الثاني بين الرؤوس. الرؤوس عندنا 6 و9، 6 و9 و15، 6 و9 و15. نجد أن بين 6 و9 موافقة بالنصف، موافقة بالثلث، موافقة بالثلث، ثلث 6 2، ثلث 9 3. فنضرب 2 في 9 تكون 18. 18 ننظر بينها وبين 15، بينها أيضا بينها 19، بينها موافقة، بينها موافقة بأي شيء؟ بالثلث، ثلث 9 3، ثلث 9 3. في 15 60، 3 × 15 = 45، 13. نعم 18 و15 90. نعم وهي جزء السهم، 90 وهي جزء السهم، نغربها في أصل المسألة 6 6 90 360 أو لا 6 90 6 6 54 540. ومنها تصح. فللجدات من أصلها واحد، في جزء السهم كم؟ في جزء السهم 90 90، وهن 6، لكل واحدة كم؟ 15. وللبنات 3/4 في 90 360، وهن 9، لكل واحدة 40. وللإخوة 1 من أصلها في 90 90، وهم 15، لكل واحد 6. نعم
نعم. بالطريق الأول يوافق من 6 و9 فقوله كنت أحدهما بالآخر فكنت 18، توافق بينهما وبين 15، وقوله كنت أحدهما بالآخر فكنت 90 وهو جزء السهم. وبالطريق الثاني توافق 6 وتوافق بينها وبين 9 فصارت إلى 3، ثم توافق بينهما وبين 15 فصارت إلى 5، ثم تضرب 3 في 5 تكون 15، ثم في 6 موقوفة تكون 90، ثم تضرب 90 في 6 وهي أصل المسألة تصير 540.
على ما سبق. نعم.
باب المناسخات.
المناسخات هي أن يموت شخص، أن يموت شخص وقبل قسمة تركته يموت من ورثته شخص آخر فأكثر، أن يموت شخص وقبل قسمة تركته يموت من ورثته شخص فأكثر، فحينئذ لا يخلو إما أن يكون ورثة الثاني هم بقية ورثة الأول ويرثونه كما يرثون الأول، ففي هذه الحالة لا تحتاج إلى عمل، تقسم المال بين الباقين فقط وتتناسى من ماتوا بعد الميت الأول، كما لو هلك مثلا عن 10 بنين ماتوا بعده واحدا بعد واحد فلم يبق منهم إلا خمسة بنين، فإنك تقسم المال بين الخمسة كأن الميت الأول مات عن الخمسة، ولا تنظر إلى الأموات الذين بعده لأن الميراث لم يختلف، ورثة الثاني هم بقية ورثة الأول ولم يختلف إرثهم من الميتين. فهذا يسمى بالاختصار قبل العمل، الاختصار قبل العمل، فتجعل كأن الميت الأول مات عن الباقي. الحالة الثانية أن يكون ورثة الثاني هم بقية ورثة الأول لكن اختلف إرثهم أو ورث معهم غيرهم، فحينئذ تحتاج إلى عمليتين، تعمل مسألة للميت الأول تعرف سهام الميت الثاني منها، ثم تعمل مسألة للميت الثاني وتقارن بين مسألته وبين سهامه، فإما أن تنقسم وإما أن توافق وإما أن تباين. فإن انقسمت سهامه على مسألته صحت الثانية، إما صحت منه الأولى وصارت الأولى هي الجامعة هي الجامعة، وإن لم تنقسم سهامه على مسألته فحينئذ تنظر بينها وبين سهامه بالموافقة أو بالمباينة. فإن وافقت أثبتت وفق الثانية وضربته في كامل الأولى وما حصل فهو الجامعة للمسألتين. ثم من له شيء من الأولى أخذه مضروبا في وفق الثانية، ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبا في وفق سهام مورثه. أما إذا خالفت سهام الميت الثاني مسألته ولم تنقسم عليها ولم توافقها فحينئذ تضرب كل الأولى في كل الثانية، أما حصل فهو الجامعة. ثم من له شيء من الأولى أخذه مضروبا في كل الثانية، ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبا في كل سهام مورثه. هذا هو ملخص المناسخات. نعم، ولا يحتاج منكم إلا إلى تطبيق فقط، تعرفوا القاعدة أولا ثم طبقوها تنتهي المسألة. نعم. وهذه تأتي غالبا ما تحصل أو تكثر في العقارات، العقارات التي يتوارثها أجيالا من الناس وهي باقية لم تقسم، ثم في الأخير بعد 100 سنة أو 200 سنة يطالب بالقسمة. هنا يحتاج إلى عملية المناسخات. نعم.
إذا لم تقسم شركة الميت حتى مات بعد ورثته، وكان ورثه الثاني يعيدونه على حسب ميراثه
من الأول. هذه الحالة الأولى، الحالة الأولى أن يكون ورثة الثاني هم بقية ورثة الأول ولا يختلف إرثهم للميتين، أي هذه الحالة تختصر قبل العمل فيجعل كأن الميت الأول مات عن الباقين ويتناسى من مات بعده كأنه غير موجود أصلا، الاختصار قبل العمل. نعم.
وكان ورثة الثاني يعيدونه على حسب ميراثه من الأول، فكانت الشركة على ورثة الثاني وأحزاءه.
نعم.
وذلك هي يكون حصلة لهما مثاله أربعة بني وثلاث بنات،
اقسم المسألة على الباقين، على الابنين والبنت، للذكر مثل حظ الأنثيين فتكون من خمسة، تكون من خمسة. نعم.
وكذلك تكون في أبويه وزوجة وابن وابنتين، مات ابن ثم ماتت الزوجة ثم ماتت البنت ثم مات الأب ثم الأم.
من ثلاثة، نعم تكون من ثلاثة. ايش؟
أثلاثا.
نعم قويتها كلها واكتفيت في مسألة واحدة، فجعلت كأن الميت الأول ماسى عن الباقين فقط، لأنه لا داعي إلى عمل مسائل متعددة، لأن النتيجة واحدة والمآل واحدا، فتكتفي بمسألة واحدة تختصر فيها جميع المسائل، وهذا يسمونها الاختصار قبل العمل. نعم.
مسألة والاختلاف
في ميراثه، هذه الحالة الثانية. الحالة الثانية أن يختلف ميراثهم من الميتين، أو يرث معهم من يرث من الثاني ولا يرث من الأول مثلا، أو من يرث من الأول ولا يرث من الثاني. نعم.
مسألة وإن اختلف ميراثه فاقتحت المسألة الثانية وقد منك عليها إهامهم الأولى.
إذا اختلف ميراثهم فيحتاج منك إلى عمل مسألتين، مسألة للميت الأول بما فيهم الميت الثاني، مسألة للميت الأول على ورثته بما فيهم الميت الثاني، ثم بعد ذلك تعمل مسألة للميت الثاني على ورثته، ثم تقارن بينها وبين سهامه من الميت الأول، فلا يخلو من أحد ثلاثة أمور: إما أن تنقسم سهامه على مسألته فتصح الثانية مما صحت منه الأولى، فتكون الأولى هي الجامعة، فتكون الثانية داخلة في الأولى. الحالة الثانية أن لا تنقسم سهامه على مسألته لكن توافق، فتثبت وفق الثانية وتضربه في كامل الأولى، فما نتج فهو الجامعة للمسألتين. الحالة الثالثة أن لا تنقسم سهام الميت الثاني على سهامه ولا توافقها، فحينئذ تثبت كل الثانية وتضربها في كل الأولى، فما حصل فهو الجامعة، ثم توزع الميراث، فمع الموافقة تقول: من له شيء من الأولى أخذه مضروبا في وفق الثانية، ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبا في وفق سهام مورثه، ومع المباينة تقول: من له شيء من الأولى أخذه مضروبا في كل الثانية، ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبا في كل سهام مورثه. نعم.
مسألة وإن اختلف ميراثه فقحت المسألة الثانية وقسمت عليها سهامه الأولى، فإن قسم صحت المسألتان مما صحت فيه الأولى،
تكون الأولى هي الجامعة، تكون الأولى هي الجامعة. نعم.
وإن لم تقسم ورث الثانية أو وفقها الأولى، ثم كل مما في شيء من الأولى مضروب في الثانية أو في وفقها، ومن له شيء من الثانية مضروب في السهام التي مات عنها الميت الثاني أو في وفقها، ثم تفعل بما جاز للمسائل الثلاثة.
لو صارت يسمونها تعدد البطون، قد يكون المناسخات من بطنين فقط والعمل فيه كما سبق، إذا كانت المناسخات من بطنين فالعمل فيه كما سبق، وإن كانت المناسخات من بطون ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو عشرة، فإنك بعد الجامعة تعمل مسألة للميت الثالث، بعد الجامعة للمسألتين الأوليين تعمل مسألة للميت الثالث، وتجعل الجامعة كأنها المسألة الأولى بالنسبة للثالث، وتدري معها ما أجريته في الحالة الأولى، وفي الرابعة كذلك، وفي الخامسة كذلك، إلى أن تنتهي القضية على جميع البطون. نعم. وهذا يسهل العمل الشباكات، لازم تعلم الشباك، كيفية وضع الشباك، المناسقات، لأنه يريح كثيرا. نعم.
مثال
ما
أنه
مع الأولى من ثلاثة والثانية من اثنين، وله أن يكون سهما تصح عن المسألة فصح في المسألتان من
ثلاثة. أما صحت منه الأولى هذه سهلة جدا. نعم. ثلاثة أخوات مبتدئات ما تصدق من الأول خلف اثنين، ومن خلف تصح المسألتان من خمسة، ما تصدق من الأول خلف اثنين، ومن خلف تصح المسألتان من خمسة. ومثال ما الموافق حمود وغزلان وبيض، ما تأخذ الاثنين وخلف من خلف الأولى من ستة للإذن منها سهمان وقد خلف زوجته وأخاه وأخته، فمسألته من كلامه عشرة يوافق سهما في النفس، فاضرب نصف المسألة وقد وقف تسعة في الأولى وهو ستة تصل أربعة وخمسين، بالأم من الأولى سهم في تسعة تسعة ثانية، ولها من الثانية ثلاثة في سهم صار اثني عشرة، والإبن الباقي سهما في تسعة، ومن الثانية عشرة في سهم صار ثمانية وعشرون.
المهم انك تعرف القاعدة، الأمثلة سهلة، المهم انك تعرف القاعدة في المناسبات، إذا عرفت القاعدة سهل التطبيق. والقاعدة كما ذكرت لكم. نعم تكفي هذا. نعم. نعم. عندك أسئلة؟ نبدأ في المناسبات ولا بعد؟ طيب اقرا ما كان.
ومن كان الاولى لا يوافق زوج وروح وست وقرار مختلفات، مات الست الاختين والروح، وخلفت من خلفت الاولى من عشره والثانيه من سته فتصح من ستين، وان مات ثالث وفقت مسألته بالنور وما قاله من المؤمنين، فإن حصل على مسألته فقد صحت الثلاث مما صحت منه قوليان.
هذا إذا تعددت البطون، وإن مات ثالث هذا معناه تعدد البطون. نعم.
وإن لم تنقسم وإلا غلط مسألته أو وفقها فيما صحت منه قوليان
الأوليان. المهم انك تعرف القاعدة الأولى بين الميتين، فإذا عرفت القاعدة في الميتين عرفتها فيما لو كان الأموات أكثر من اثنين. المهم انك تعرف القاعدة في البطنين فقط، فإذا عرفتها في البطنين عرفتها في سائر البطون، لأن عمل البطون لا يختلف عن عمل البطنين، فقط أنه يطول فقط ناحية الطول، أما من ناحية العمل فهو هو العمل للميتين والعمل للأموات سواء. نعم.
وكذلك بطن الرابع والخامس وما بعده،
البطن الرابع والبطن الخامس والبطن السادس إلى العاشر إلى العشرين إلى كله سواء. المهم أنك تعرف العمل بالنسبة للبطنين، فإذا عرفته فإنه يسهل عليك عمل بقية البطون ولو كثرت. نعم انتهت المناسخات، يكفي نقف عندها. نعم. حساب الفرضيين يلزم معرفة حساب الفرضيين، بدونه ما يمكن. نعم.
لو قلنا تصح الفتة يجاب لهم سهم واحد.
اي نعم.
الآن في الآلات تحت واحد على السهم.
لا ما نبي الآلات. ما نبي الآلات. نبي نشغل أفكارنا نحن. الآلات يمكن ما تحصل آلات. يجي وقت ما عندك آلات. هم دائما الطرف هذا. طرف ما هو دائما. يمكن يجي وقت أو أنت في محل ما فيه آلات. شو تسوي؟ تعقل الناس. أو إذا استعملت الآلات. إذا استعملت الآلات ما عرفت في فكرك وفي عقلك. حطلت عقلك. بدع؟ لا البدع ما في بدع لكن في تعطيل للعمل وتعطيل للمواهب تعطيل للمواهب والاعتماد على الآلة فقط هذا يسمونها الترف العقلي مثل الآن الترف الجسمي الآن أنت ما تقوى تمشي مثل الناس الأولين اللي يمشون أشهر وأسابيع يمشون على أقدامهم فالآن استطيع تمشي ساعة ما تستطيع هذا طرف جسمي كذلك الطرف العقلي استعملتم الآلات ولم تعملوا عقولكم صرتوا لما تعرفوا شيء لازم بآله ولا ما في شيء هذا صعب هذا فأنتم عوضوا أفكاركم وعقولكم واتركوا الآلات هذه نعم الآلات يمكن إذا حلق الإنسان الشيء هذا واستعمل الآلة في أمور مستعجلة أو من أجل أن يتأكد فقط لا مانع أما أنه يعتمد عليها ولا يعرف شيء غيرها هذا صعب ترى يعطل العلم هذا ويعطل المواهب الآن تخزين المعلومات في شو اسمه له كمبيوتر هذا ترى تعطيل للعقل وتعطيل للعلم صار الناس ما عندهم غير هذا الكمبيوتر يجي وقت ما في الكمبيوتر تعطل على شيء يجي وقت أو تكون في مكان ما فيه كمبيوتر تضيع عودوا أنفسكم الاعتماد على الله سبحانه ثم على أفكاركم وعقولكم اتركوا الآلات هذه أبدا نعم
أبدا
إيه نعم
نعرف من
يستمع لا لازم نفصل الوراثة في كل بطن في كل بطن حتى تعرف من يرث ومن لا يرث هنا.
أي
مصدر
عمل
سبب
للجميع أو لكل مسألة شبكة مستقلة ثم ننظر بين مسألة هذه ولا
بداية شبكة للجميع لازم من أول ميت إلى آخر ميت كلهم في شبكة واحدة لأن بعضها ينبني على بعض آخر ميت ولو الميت العاشر ينبني على الميت الأول لازم من جميع المراحل تمشي على جميع المراحل تكون مدونة أمامك ومقسمة من أجل أنك تبني على أساس لو راجعتم العجب الفائز شهون العجب العجاب شاخ الترتيب شهون الزكاة والاجتهاد والتعب الذي بذلوه حتى أتقنوا هذا العلم ما أتقنوه إلا بعد تعب وجهد راجعوا شرح الترتيب للشنشوري وراجعوا على العلم الفائض تشوفون العمل الصحيح والتعب قبل تطلع الآلات وقبل تطلع الأشياء نعم طيب لا اله الا الله الاولون يحجون من المشرق مسافات اشهر على اقدامهم الان ما يحج الواحد الا على سياره صغيره مكيفه ولا على طائره تاخذ وقت قصير بعد ما يتحمل الوقت الطويل له في سياره ما يتحمل الطائرة أيضا ما يتحمل محطتين أو ثلاث محطات لازم يصير رأسا من بلده إلى جده هذا كله سبب الترف الترف البدني الفكري مثله سواء بسواء نعم. الإنسان يروض نفسه ويعود نفسه على هذه الأمور ولو كانت شاقة، لأن فيها فائدة. نعم. ترويض الجسم فيه صحة للبدن، ترويض الفكر فيه قوة للفكر والذكاء والإدراك، وفي الترف بلادة وبلاهة وتعطيل للمواهب. فاتركوا الآلات هذه أبدا إلا عند الضرورة. نعم.
فضيلة الشيخ، أرجو من فضيلتكم تجمع في المسألة التالية: بنتان وبنت لي وبنت ابن لي وأخ شقيق، وهل يعتبر
البنتين الثلثان والباقي لبنت الابن وابن الابن تعصيب الذكر مثل حظ الأنثيين، سواء كان مساويا لها في الدرجة أو نازلا عنها، الباقي لهم تعصيب. نعم. المسألة من ثلاثة: بنتين الثلثان والباقي لأولاد الإبن الذكر الحظ الأنثيين، أما الإخوة فليس لهم شيء فيها. نعم.
فضيلة
الشيخ، ذكرتم
في مسألة الأم وثلاثة إخوة الأم وأربعة إخوة الأب، أنه يخرج من إخوة الأب اثنان ويتحصل لهما 24 ولعل باقي ثلاثة لا إثنان بعض وقت.
هل يعرف بالحساب أم وكم؟ أم ثلاثة إخوة لأم، فيها سدس وفيها ثلث وفيها باقي، من ستة للأم السدس واحد وللإخوة لأم الثلث اثنان. هذه راح كم؟ راح ثلاثة، والباقي ثلاثة للإخوة لغير أم. نعم، الباقي ثلاثة. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم البيع على ما يجب على المبتعث، وهل حديث الوالد في بيع المجاهدة صحيح، وهل يكون في النهي عن الثوم على ثوم أخيه؟
ما حكم ايش؟
البيع على ما يجب عليه السعر، وهل حديث الوالد في بيع المجاهدة صحيح، وهل يكون في النهي عن الثوم على ثوم أخيه؟
إذا كانت السلعة معروضة للبيع بالمزيد العلني فلا مانع من الزيادة على السوق، لا مانع من الزيادة على السوق، ولا يعتبر هذا من البيع على بيع أخيه أو الصوم على صوم أخيه، ما دامت السلعة معروضة للزيادة فلكل واحد من الحاضرين أن يزيد على صوم الآخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يزيد؟ في قصة الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأل، فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل هل عنده شيء، فجاء بمتاع عنده يسير، فباعه النبي صلى الله عليه وسلم على الحاضرين، عرضه قال: من يزيد؟ من يزيد؟ فلما انتهى السوم باعه على الأخير، ثم قال للرجل: اشتر بهذا كأسا، واشتر بهذا طعام لأهلك، واذهب كذا وكذا، لا أراك. فذهب الرجل وحطب وباع وحطب وباع وحطب، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد المدة التي حددها ومعه أظن 10 دراهم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هذا خير لك من أن تسأل الناس أعطوك أو منعوك. الشاهد منها أن النبي صلى الله عليه وسلم باع بمن يزيد الزيادة، ما دامت السلعة معروضة للبيع لا مانع منها، إنما الصوم على صوم أخيه المنهي عنه، لو أن صاحب السلعة أو السمسار انتهى من العرض وأراد البيع على واحد ثم قال واحد: اصبر، لا اصبر، لا تدفع العرض، أنا بزود، هذا هو الذي لا يجوز. إذا أراد صاحب السلعة أن ينهي العرض ويبيع على واحد من المسلمين ثم قال له واحد: لا اصبر، انا بزود، هذا هو الذي لا يجوز، لانه لما انتهى العرض صار الحق للاخير، فلا يجوز الاعتداء عليه. هذا معنى صومه على صوم اخيه. اما ما دامت السلعه معروضه للصوم ولا بعد قطع العرض فالصوم باقي وليس فيه محذور والحمد لله. نعم.
فضيلة الشيخ، ما تعرف كلا مما يأتي عند القرويين؟ السهم، الأنفذة، وهل بينهما فرق؟ وهل يصح أن نقول الأنفذة بدلا من الأنفذة ثم تلك؟
كله صحيح، السهم والنصيب والأنصبة والأنصبة بالهاء كله سواء. نعم.
فضيلة الشيخ، في الكتاب باب الغد ضرب الإنسان بالغد من أصل الأفعال إنسان أو إنسان بعد التصحيح، والسؤال هل من أمر الإنسان أو إنسان الرد فيه ما يكون من أربع أحصار وردة؟
نعم، من أربع فرضا ورد، لأنهم كان في المسألة بنتان فلهما الثلثان، لهما الثلثان، والثلثان من الستة تقطع من الستة، ثلثان تقطعان من الستة، وثلثا الستة كم؟ أربعة. كذلك إذا كان في المسألة أختان لهما الثلثان، والثلثان يقطعان من أصل ستة يكون عن أربعة أرضا ورد. هذا صحيح. نعم.
فضيلة الشيخ، هل من السنة حمل الميت على الأقدام من النفس إلى المقبرة؟ وإن لم يتيسر هل يحمل من باب المقبرة إلى القبر؟
نعم، حمل الميت على الرؤوس أفضل من حمله على الدابة أو على السيارة، إلا إذا كان هناك مشقة، إذا كان هناك مشقة فلا بأس بحمله على السيارة أو على الدابة، أما إذا لم يكن هناك مشقة فحمله على الرؤوس أفضل للمسيعين، يحصل لهم الأجر في ذلك. نعم.
فضيلة الشيخ، نحن مجموعة تعمل في موقع العسكري ويقوم قسم العسكريون في الوضوء ومسح أحذيتهم ثم الذهاب للمصلى وتقتل من هذه الأحذية والجمار رائحة مزعجة ومنافرة، وهذا ما دفع بعض الأسرة إلى الصلاة المنتظرين، وهما خلاف الباطل في المسجد والممر تنبه المصلين إلى عدم الصلاة في هذه الأحذية، كما قال الإمام وبعض الأسرة بالاقتداء بعد الصلاة بدون نتيجة، فهل يجوز لنا أن نصلي المنتظرين
لا شك أن الصلاة في النعلين أو في الأحذية أو في الخفاف الأصل فيها أنه سنة، الأصل فيها أنه سنة، صلى في الحذاء أو في الخفاف هذا سنة، لكن إذا ترتب على ذلك أذية للمصلين، إذا ترتب على هذا أذية للمصلين بالروائح أو بتلويث المسجد، تلويث فرش المسجد، فإنه لا يشرع الصلاة بهما دفعا للأذى، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فأذية المصلين محرمة، والصلاة في النعلين سنة، لا يرتكب محرم من أجل الحصول على سنة، تخلع النعال وتخلع الأحذية خارج المسجد إذا كان يترتب على دخول المسجد بها أذى إما للمصلين وإما للمسجد. أما الانفراد والانقسام في الجماعة هذا لا يجوز، صلوا في المسجد ولو كان عليكم شيء من المشقة ولا تنقسموا، لأن الفرقة شر، صلوا وتحملوا وانصحوا أخوانكم أنهم يخلعون الأحذية أو الخفاف خارج المسجد، انصحوهم بذلك، لكن التفرق جماعات هذا لا يجوز. نعم.
بقية الشيخ، نريد مثالا واحدا نطبق عليه أحد مسائل المناسخات، نقيس عليه إذا تعدد البطون وما المقصود بطريقة الشبكية وكيف نستخدمها لتحسين المواعيد؟
هذا يحتاج انكم تراجعون كتب الفرائض الموسعه مثل العدد الفارغ مثل شرح الترتيب الشنشوري فيها شباكات تنظرون فيها وكيف عملت لأنهم يشرحونها يشرحونها بالكلام لكم. أما الآن فلا يمكن عمل شباك لأن لا يحتاج إلى سبورة أو كتاب ورقة، يحتاج إلى رسم على شيء إما ورقة وإما سبورة، لا يمكن هذا. لكن راجعوا الكتب التي ذكرتها لكم واقرأوا ما كتب من طريقة عمل الشباك حتى تعملوا بها إن شاء الله. نعم، ويكون هذا مع مدرس، لا بد يكون هذا مع مدرس يعلمكم كيف التطبيق وكيف العمل. ما يكفي انك تقرا كتاب وانت ما عندك سابق معرفه للشيء هذا. الله اعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.